قال الإمام رحمه الله تعالى: باب في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن يوسف والفريابي عن سفيان الثوري عن ابن المنكدر، والإمام الحافظ الحجة وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة، عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال أبو محمد هو الدارمي رحمه الله: قال ابن عيينة: إذا لم يكن عنده وعد. والحديث حديث صحيح، وأخرجه كذلك البخاري ومسلم. قال ابن عيينة: إذا لم يكن عنده، يعني ما سئله وعد بأن يعطيه للسائل متى تيسر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب بجوده المثل، وأجود الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا، أي كان شديد الحياء، لا يسأل شيئا إلا أعطى. زمعة ضعيف، وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السير، وهو معروف بالتدليس لكنه صرح بالتحديث هنا، وقد رمي ابن إسحاق بالتشيع والقدر. عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، هو الإمام الحجة الحافظ. حدثني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت بها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني، ضربني ضربا خفيفا، فنفحني نفحة بصوت في يده وقال: بسم الله أوجعتني. قال: فبت لنفسي لائما أقول: أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبت بليلة كما يعلم الله. فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله الذي كان مني بالأمس. قال: فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها بها. إسناد هذا الحديث فيه مدلسان: عبد الرحمن بن محمد المحاربي ومحمد بن إسحاق، ولكن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت علة تدليسه، وأما المحاربي فقد عنعن، وأما إبهام الصحابي فلا يضر الحديث، فكل الصحابة عدول رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن حميد وابن كاسب، الإمام الحافظ المحدث الكبير، قال الحافظ مع ذلك صدوق ربما وهم. أخبرنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد والدهراوردي، الإمام أحد رجال الستة، أخرج له البخاري مقرونا وتكلم فيه لسوء حفظه. عن ابن أخي الزهري ومحمد ابن عبد الله ابن مسلم الزهري صدوق له أوهام. عن الزهري قال إن جبريل قال ما في الأرض أهل عشرة أبيات إلا قلبتهم، أي فتشتهم، إلا قلبتهم فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد مقطوع وهو ضعيف. بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم اثنان أو أكثر، فجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جودا عظيما، ما سئل عن شيء قط يهبه ويعطيه فقال لا، بل كان يؤثر على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود الناس، أجود الناس على الإطلاق. لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أجود الناس، وهذا يدل على أنه لا أحد كان أجود منه ولا يكون. وقد دلنا هذا على عظيم جوده وبركته، وأنه يعم الناس جميعا، من يتعرض له ومن لا يتعرض له. لأن ابن عباس رضي الله عنهما وصف الخير الذي يأتي منه بأكثر من الخير الذي تأتي به الريح المرسلة. والصحابة في زمانهم ومكانهم ما كانوا يعرفون شيئا أشد خيرا من الريح التي تأتي بالماء، برزق السماء فيحيي بالغيث الله الأرض بعد موتها، وبدون الريح التي تأتي بالماء يموت كل شيء. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فلرسول الله كان أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا يدل على أن جوده أشد خيرا من الريح من كل الوجوه. وقد تنوع عطاء وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ابن عباس رضي الله عنهما أجود بالخير، ولم يحدد أنواع الخير، فهذا يدل على أنه هو الأجود في كل أنواع الخير، لم يقتصر جوده على باب واحد من أبواب الخير، ولذلك فضل جوده على الريح المرسلة. ولا غرابة في ذلك، إذا كانت الريح تأتي بالغيث يحيي به الله الأرض بعد موتها ويخرج النبات، فإن جود رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي القلوب والعقول، وهذا أعظم نفعا من إحياء الأرض. ويتفرع عليه أن الخير الذي يمكن أن يبذله المسلم لا ينحصر في إنفاق المال، والفقير لن يعجز أن يجود بالخير، لأن للخير أبوابا كثيرة، كبذل الجاه في الشفاعة المحمودة، وكالدعاء لعموم المسلمين ولخاصتهم، وكالإعانة للضعيف وتعليم الناس وغير ذلك من أوجه الخير الكثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشكر الناس لله جل وعلا، فهذا هو الروح الأمين يدارسه القرآن العظيم في رمضان من كل عام. وهذا الجود العظيم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن جبريل كان يأتيه كل ليلة فيدارسه القرآن، وهذا الجود كان من باب شكر المنعم. وأتفرع على ذلك ألا نلوم أهل الخير إذا رأيناهم يجودون أكثر في رمضان، ولا نعتب عليهم أنهم لا يجودون بمثله سائر العام، شريطة ألا يمتنع أصل جودهم طول السنة، بل هذا فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه، اكسنيها يا رسول الله. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامه أصحابه فقالوا له: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وكفن فيها. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فهذا الصحابي يؤثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقدمه على نفسه، لكنه ذهب إلى أمر آخر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ البردة من المرأة لبسها، فتطلع هذا الصحابي إلى تلك البردة لكي يكفن فيها إذا مات، فكانت كفنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما فتح الله عليه من البلاد وما كان يأتيه من الغنائم والأموال الكثيرة يصل به حاله إلى أن يحتاج إلى بردة يهديها له امرأة تكون له إزارا. قال الراوي واصفا حال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. ومما يوضح شدة احتياجه إليها قول الراوي: فخرج إلينا وإنها إزاره، أي أنه لبسها في نفس المجلس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وتجلى تواضعه في قبول الهدية من تلك المرأة، وفي إظهار الاحتياج إليها، وفي ارتدائه لتلك البردة في المجلس نفسه، وهو مع ذلك يؤثر أصحابه على نفسه، وتلك عادته صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الراوي في الحديث: ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، أي أن عدم رد السائل كان مسلكا له، وكان ذلك دائما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خلعها للسائل بعد أن لبسها، وفي ذلك رحمته وشفقته بالسائل فيعطيه ولو كان صلى الله عليه وسلم في حاجة لما يعطيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلتفت إلى الدنيا ولم يخش الفقر صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرجو ما عند ربه ويحسن الظن بربه جل وعلا. من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، وقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. أخرجه البخاري ومسلم. فمن السنة أن يعطي المسلم أن يبذل مما عنده ولو كان فقيرا، بقول الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي وهو لا يملك، والآن كثير من الناس لا يعطون وهم يملكون، حتى إن كثيرا من الناس اليوم يبخل أن يرد السائل بكلمة طيبة. والله جل وعلا يقول: وأما السائل فلا تنهر. تأمل في قول الراوي وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه شيئا، نكرة جاءت في سياق النفي فتقتضي العموم، ومعناه أنه لا يسأل عن صغير ولا كبير يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه إلا ويعطيه صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها لتقدم له البردة لم ترسلها مع أحد، وفي هذا دلالة على أدبها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية للبخاري: فجئت لأكسوكها. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد وجهوا اللوم لمن سأل البردة، وما وجهوا اللوم إليه إلا لأنهم وجدوا في أنفسهم حرجا أن يحرم الرسول من شيء صلى الله عليه وسلم هو في حاجة إليه، وهذا يدل على عظيم حبهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا دلالة على تعظيم الصحابة لكل ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السائل رغم حسن البردة وجمالها ما طلبها ليلبسها، بل طلبها ليكفن بها. ولولا علم الصحابة بجواز ذلك وأنه يمكن أن ينتفع بذلك في قبره لأنكروا عليه، ولو أنهم كانوا يجهلون المسألة أصلاً لسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال السائل: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. وعند البخاري قال: سهل فكانت كفنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تأتي منه أمور، وهذه الأمور في جملتها مما يخص صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفل في عين علي فصحت وبرأت، وكذلك صلى الله عليه وآله وسلم تفل في البرمة وتفل في العجين عندما دعي إلى ذلك مع قلة ما دعي إليه وكثرة صحبه الذين أقبلوا معه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بالحديبية ما وقعت منه نخامة إلا وقعت في يد واحد من الصحابة يدلك بها ما استقبل من جسده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له خصوصياته في هذا المجال. أما أن يأتي اليوم من القبريين ومن المشعوذين أن يصنع صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فإن هذا لا يقبل منه. كثير منهم ربما حجب الدواء والعلاج عن المرضى ثم تفل لهم في أقداح من ماء أو تنخم فيها أو ما أشبه، وهم يعتقدون أنه سيأتي الشفاء بمثل هذا الفعل. هذه كلها من الشعوذة، وهي مرذولة وينبغي أن تحارب في المجتمع المسلم حتى تصح عقائد الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحجب هذه البردة عن السائل باحتياجه إليها فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا هذا الحديث على عظيم جوده وإيثاره، لأن هذا السائل أتى بالمعاريض وفيها مندوحة عن الكذب، قال فاكسنيها، ثم قال لما عتب عليه الصحابة، فما في رواية عند البخاري: والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. فجعل السائل الكفن للميت بمثابة الكساء للحي، ولكن السامع يفهم من قوله فاكسنيها أنه يريد أن يلبسها في الدنيا، ولكن على المسلم أن يحذر التوسع في المعاريض أنه يجر إلى صريح الكذب، كما أن السامعين لا يصدقون حديث من يتوسع بالتعريض ويتهمونه بالكذب، والمسلم يجب أن ينزه عرضه عن هذا الاتهام الشنيع. يجوز أن يتصرف من أهديت إليه هدية فيها بإهداء أو بيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات الجائزة المشروعة، وذلك أن الإنسان بمجرد قبوله للهدية فقد امتلكها، ولا يشترط في تصرفه فيها أن يرجع إلى المهدي، وعلى المهدي ألا يجد في نفسه حرجا من تصرف المهدى إليه. ويتفرع عليه خطأ من يقول الهدية لا تهدى، ودلائل ذلك من السنة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته الهدية فقسمها بينه وبين أهل الصفة، لأنه إذا وقعت في يد المهدى إليه فقد صارت ملكا له. وهو يتصرف فيها تصرف الملاك فيما يملكون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جم التواضع، لين الجانب، رقيق القلب، لا يعرف من بين أصحابه، حيث لم يميز نفسه بزي معين ولا بحرس خاص ولا بقصر مشيد يسكنه هو وأهله. كان يأكل مع الخادم ويمسح على رأس اليتيم ويقف طويلا في الطريق ليسمع شكوى امرأة مظلومة. وأعظم علامات تواضعه أنه لم يغضب لنفسه مرة واحدة أبدا. وعلى ذلك أمثلة كثيرة لتواضعه صلى الله عليه وسلم. المثال الأول، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. أخرجه البخاري في الصحيح. فظاهر هنا تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقصده الأمة لتذهب به حيث أرادت ليقضي لها صلى الله عليه وسلم حاجتها دون أدنى معارضة منه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن غير ما تضجر، وهو الرسول المصطفى والنبي المجتبى، والذي يتلقى وحي الله عز وجل في أي ساعة من ليل أو نهار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث بكلام يشرح الصدر ويثلج النفس، يبين فيه غاية البيان ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وخفض الجناح لكل أفراد هذه الأمة. قال الحافظ ما نصه: والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد فيه إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة، وهذا يدل على مزيد تواضعه وعلى براءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسول فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. أخرجه مسلم في صحيح. وفي هذا الحديث أبلغ شاهد على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضماما رضي الله عنه هو السائل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ بين أصحابه لم يعرفه حتى اضطر للسؤال عنه بقوله: أيكم محمد؟ فلو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خص نفسه بمكان معين في المجلس أو بزي نفيس يختلف عن لباس القوم أو وقف على رأسه حرس أو اتخذ كرسيا يجلس عليه كالملوك أو الأمراء، ما اضطر هذا الصحابي إلى أن يسأل عنه ولعرفه بمجرد نظرة واحدة على أهل المسجد. وقد ذكر ابن حجر دليلا آخر على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم كبره، حيث قال: وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك التكبر لقوله: بين ظهرانيهم، أي بينهم. وزيد لفظ الظهر يدل على أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه، فهو محفوف بهم من جانبين. وكفار مكة أثبتوا لنا تواضعه صلى الله عليه وسلم من حيث أرادوا أن يذموه، ومن حيث أرادوا أن يقيموا الحجة على عدم نبوته. قال الله جل وعلا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فهذا إقرار منهم بتواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يريد أن يتفضل على أصحابه، أن يمشي في الأسواق يبيع ويشتري ولا يترفع عن ذلك، بالرغم أن له أصحابا يكفونه في ذلك وزيادة. ومع أن مرادهم من هذا القول كان نقض نبوته، لكنهم زكوه من حيث لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رده على سؤال الأعرابي لما ناداه بقوله: يا ابن عبد المطلب، ولم يراعي منزلة النبوة، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قد أجبتك. قال ابن حجر: وقد قيل إنما لم يقل له نعم لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم، مع قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والعذر عنه أنه قدم مسلما، أنه لم يبلغه النهي، وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب، وهذا يدل على حكمته التي تقتضي أن يكون لكل مقام مقالا. فكان هذا الرد لافتا لانتباه الصحابة وتعليما لهم بجفاء مسلك هذا الأعرابي رضي الله تعالى عنه. كذلك دلنا على سعة صدره صلى الله عليه وسلم عند تعليم الأمة، مع حرصه على تأليف قلب السائل خاصة إذا كان حديث عهد بالإسلام. لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بوجوب مراعاة مقام النبوة عند مخاطبته صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف، بل قبل منه قوله أيكم محمد، وقوله يا ابن عبد المطلب، لهذا خاطبه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يجد صلى الله عليه وآله وسلم حرجا في نفسه من قول الأعرابي إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، بالرغم أن الطلب بهذه الصيغة يوجب الحرج، والأعرابي علم ذلك لقوله فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب. بل العجيب أن يكون رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سؤال الأعرابي أجمل رد، وهو قوله سل عما بدا لك. والأعرابي فعلا قد شدد في المسألة عندما استحلفه في كل سؤال، فكان يقول في كل مرة أنشدك بالله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم من أمور الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، ودليل ذلك قوله في ضمام لما أقسم ألا يزيد ولا ينقص قال لئن صدق ليدخلن الجنة، كما ورد في رواية مسلم رحمه الله. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشهدون ما يقع ويتعلمون منه، لأنهم رضي الله تعالى عنهم لما نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهوا. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشيء وهم يسمعون ويتعلمون. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى باب في تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الفضل بن موسى والسيناني الإمام الحافظ الثبت قال الحافظ ثقة ثبت ربما أغرب قال حدثنا الحسين بن واقد المروزي الإمام الكبير احتج به مسلم وقال الحافظ ثقة له أوهام عن يحيى بن عقيل الخزاعي البصري قال في التقريب صدوق عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، واللغو كل كلام لا فائدة فيه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. يطيل الصلاة بالنسبة إلى الخطبة في يوم الجمعة، لأنه يطيل الصلاة مطلقا ويطيل الصلاة، بل إنه نهى عن ذلك معاذا رضي الله تعالى عنه لما أطال في الصلاة بالقوم فخرج منها شاب أتم صلاته فوصفه معاذ بالنفاق، فذهب هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشكو معاذا إليه، فأخبره أنه يعمل بالنهار وأنه يكون تعبا بالليل، ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة وانتظره قومه في مسجدهم، ثم يذهب إليهم فيصلي بهم، فإذا أطال فقد تأخر الوقت جدا. قال: وقد رماني معاذ بالنفاق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما سمع هذا الشاب: أفتان أنت يا معاذ؟ فقوله هنا ويطيل الصلاة أي بالنسبة إلى الخطبة في يوم الجمعة، لأنه يطيل الصلاة مطلقا ويقصر الخطبة ولا يأنف ولا يستنكف. أنف أي تنزه وكره، واستنكف أي امتنع أنفة واستكبارا. لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. الإسناد فيه محمد بن حميد ولكنه لم ينفرد به، وقد تابعه عليه محمد بن عبد العزيز ابن غزوان عند النسائي، ويحيى بن أكثم القاضي عند الخطيب في التاريخ. الحديث حديث صحيح، فيه وصف لبعض أخلاق وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما.